هذه مسألة حصل فيها نوع من التردد وعدم التحقيق، فإذا أردت تحقيق هذه المسألة عليك الطحاوية والذي فصله حقك والمؤلف رضي الله عنه شارح بكلامه نوع من الاشتباك. تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل. صفة الكلام خلاصة ما فيها صفة ذاتية قديمة قدم الذات باعتبار نوع الكلام وأصل الكلام. أصل صفة الكلام لا فرق بينها وبين القدرة والإرادة والعلم والسمع، كما أن الله لم يزل أن يكون موصوفا بالسمع والبصر والعلم، كذلك موصوف بصفة الكلام، هذا باعتبار أصل الكلام ونوع الكلام. ولكن باعتبار أفراد الكلام صفة الكلام بهذا الاعتبار صفة فعل. إذا صفة الكلام اعتباران، باعتبار أصل الصفة هي صفة قديمة قدم الذات، هي صفة ذاتية، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية تتجدد من وقت لآخر. والأمر واضح، لم يزل الله أن يوصف بأنه متكلم، بمعنى لم يكن الكلام يوما ما مستحيلا وممتنعا ثم تحول من الاستحالة إلى الجواز، بل موصوف بصفة الكلام دائما وأبدا، لم يعدم صفة الكلام قط. ذلك لأن الكلام من صفات الكمال، ولا يجوز أن يعتقد بأن الله عدم صفة الكمال لحظة من اللحظات، كما لا يجوز أن يتصور بأنه كان عادما للسمع أو البصر أو العلم لحظة من اللحظات. كذلك الكلام، الفرق بين صفة الكلام وبين هذه الصفات، فالله سبحانه وتعالى تكلم بكلامه في أزمنة مختلفة. خاطب نوحا في شأن ابنه، وكلم موسى، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، فأنزل الزبور تكلم به، والتوراة والإنجيل والقرآن في أزمنة مختلفة في أوقات مختلفة ومتباينة ومتباعدة. هل هذا الكلام الذي تكلم به في هذه الأوقات المتباينة والأزمنة المختلفة يقال إنه قديم؟ لا، ليس بقديم، حديث لا تعجل. ما معنى حديث؟ هل القرآن قديم أم حديث؟ القرآن حادث، بمعنى حدث وأنزله الله وتكلم به بعد أن لم يكن متكلما به. القرآن نزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وخاطب الله نوحا بعد أن خلقه، وكلم موسى بعد أن خلقه. إذن الكلام يتجدد من وقت لآخر حسب حكمة الرب سبحانه وتعالى ومشيئته. كل صفة تتعلق بمشيئة الله تعالى فهي صفة فعل، يتكلم إذا شاء وكيف شاء. طالما آحاد الكلام يتعلق بالمشيئة فهو صفة فعل بهذا الاعتبار. أعود فأقول لصفة الكلام اعتباران. باعتبار أصل الكلام وأصل الصفة ونوع الصفة، صفة ذاتية قديمة، وفي حال تكلمه سبحانه وتعالى فهو متكلم بالفعل. وإذا أمسك عن الكلام اقتضت إرادته ومشيئته، أمسك عن الكلام فهو متكلم بالقوة، أي لم يكن الكلام ممتنعا عليه. وهذا يتصور ولله المثل الأعلى حتى في المخلوق. تقول فلان كاتب، كان معروف أنه يكتب كثيرا كتابا جيدا، فلان كاتب، في حال كتابته مباشرته للكتابة كاتب بالفعل، وفي حال عدم كتابته كاتب بالقوة، إنه قادر على الكتابة. كذلك الإنسان الساكت بإمكانك أن تقول هذا الإنسان متكلم فهو ساكت. نعم متكلم، لأنه صالح لأن يتكلم، وقد تكلم وسكت وسيتكلم، إذا فهو متكلم. أمر واضح جدا. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهي المسألة التي أشرت إليها حققها صاحب الطحاوية، شرح الطحاوية راجع. فقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا. المراد بالناس أهل الكلام، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه، وقال إن معنى متكلم خالق للكلام. المعتذري يمتاز بالصراحة فيقول الله متكلم، ثم يفسر فيقول معنى متكلم خالق للكلام. عند المعتزلة ليس لله إلا الكلام المخلوق المنفصل، خلقه منفصلا عن ذاته في شجرة أو في أي مخلوق. هذا العدو الصريح الذي لا يدرك. ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا، لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفى عنه الحرف والصوت. ما معنى هذا؟ وقال إنه معنى واحد في الأزل، وهم الكلابية والأشعرية. بكلام شيخنا نظر بالتفريق بين الكلابية والأشعرية، فلو قال هم الأشعرية الكلابية هذا هو الصحيح، هم الأشعرية الكلابية.